بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة الفضل شيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبمناسبة دخول عشر ذي الحجة، وهذا هو اليوم الأول، فإنني أنبه إخواني وأخواتي إلى جملة من المسائل والأحكام، منطلقا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري والترمذي وغيرهما. وهذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا الحديث يشير إلى ما نحن فيه من فضل وخير من الله سبحانه وتعالى، ولذلك أيام عشر ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله عز وجل. وقد بين هذا الحديث الشريف ذلك من خلال قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أفضل عند الله سبحانه وما من أيام أعظم. ولذلك الله جل وعلا أقسم بهذه الأيام، قال سبحانه: والفجر وليال عشر. والليالي العشر قال أهل العلم هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين. قد نقل هذا ابن كثير عن ابن عباس وغيره. أيضا هذه الأيام فيها أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة، ولذلك جاء اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقالوا له: تقرؤون آية لو أنزلت إلينا معشر يهود لاتخذناها عيدا؟ فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزلت. أنزلت يوم عرفة، وإن والله بعرفة. والمقصود بالآية هي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلقد أنزلت في يوم عرفة في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التي حج فيها حجة الوداع. أيضا هذه الأيام تسمى بالأيام المعلومات التي يشرع فيها كثرة ذكر الله عز وجل، ولذلك قال الله جل وعلا: ويذكرون اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحج، وأما المعدودات فهي أيام التشريق. كذلك الأجور مضاعفة في هذه الأيام، والمضاعفة كيف لا كما، بمعنى أن المضاعفة لا حد لها. أيضا هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، ولذلك جاء عند أبي يعلى وابن حبان والبزار من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل ولا مثلهن في سبيل الله، قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. أيضا في هذه الأيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع، وبعض العلماء ذهبوا إلى أن يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، وشرع فيه النبي عليه الصلاة والسلام صوما لغير الحاج، وأخبر بأنه يكفر السنة الماضية والباقية. وفي هذا اليوم يكثر الله جل وعلا العتق من النيران، وجاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا فيه يوم النحر الذي هو يوم عيد الأضحى، عيد الأضحى، ولذلك جاءت الأحاديث في بيان فضله. كذلك هذه الأيام تجتمع فيها أمهات العبادات من الصلاة والحج والعمرة وكذلك الصدقة والصيام وغير ذلك. ولذلك إخواني وأخواتي مما أوصي به نفسي وإياكم في هذه الأيام بكثرة التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، كذلك الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والآثام، أيضا الحرص على الصلوات الخمس، وكذلك الزيادة بالنوافل المشروعة، من ذلك الحرص على السنن القبلية والبعدية، الرواتب، وكذلك قيام الليل وصلاة الضحى، أيضا الصيام، ومن فاته الصيام العشر فلا يفوتنه صيام اليوم التاسع، كذلك كثرة التكبير والتحميد والذكر، فإن الله عز وجل نوه بهذا في كتابه، قال ويذكر الله في أيام معلومات، أيضا التكبير المطلق، فالتكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بالصلوات الخمس، وإنما يكبر الناس منذ غروب شمس ليلة الأول من ذي الحجة، وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجهر الرجال ويخفض النساء أصواتهن، ويكبر الإنسان في بيته وفي الشارع وفي المكتب وفي السوق وغير ذلك. أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر صلاة العصر، ينتهي بصلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، يكبر بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق، وينتهي التكبير المطلق والمقيد. وبعض العلماء يذهب إلى أن المطلق يبقى إلى غروب الشمس. أيضا كثرة الأعمال الصالح ومن ذلك الصدقات، فإن للصدقة شأن عظيم ومنزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا مسألة الأضحية التي تذبح يوم العيد، وحينما أذكر مثل هذه الأشياء أشير إلى أن هذه الأيام استحقت أن تكون أفضل أيام الدنيا لما اشتملت عليه من هذه الشعائر والعبادات والطاعات، كذلك صلاة العيد وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. فعلى الناس أن يحتبلوا مثل هذا الموسم العظيم وهذه الفرصة الكبيرة العظيمة التي شرعها الله عز وجل وجعله موسما يزداد به الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة ويعيد الإنسان صياغة نفسه وذاته، وأيضا يحرص على أن تكون هذه الأيام انطلاقة له نحو هذا الفضاء الرحب من الطاعات والعبادات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا كما بلغنا وإياكم هذه الأيام الزاكيات والليالي الطيبات أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن يعيدنا من شر أنفسنا والشيطان، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال، ونوفق ولاة أمورنا لما فيه عز الأمة وصلاح الأمة، وأن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ أوطاننا إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا جددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة. نعم أخ راشد. نعم 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 أبو بكر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الشيخ عزيز إن شاء الله بارك.
حياكم الله لو سهلا.
السؤال اليوم بالنسبة لذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا،
نعم
هل بتأثر يعني شايف عشان ذكرت أكثر مثلا أكثر ثاني هل يا شيخ
كيف ذكرت أكثر؟
يعني ذكرت يعني في اليوم ممكن 1000 مرة 2000 هل في إثم علينا إذا كان ذكرت أكثر من يعني مثلا الذكر مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى؟
إن شاء الله.
شكرا
جزاك الله خير أخو بكر. نعم كلمة أخرى. نعم هذا الشيخ سؤال أخو بكر بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إذا يعني أكثرت من الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم يقول أكثر من 1000 مرة هل في شيء؟
الحمد لله الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مظهر من مظاهر الإيمان ومظهر من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، والإكثار من الصلاة عليه دليل على محبته، وليس هناك حد لكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر العبد ربه جل وعلا وعظمه وقدسه ومجده بالشهادة له بالتوحيد وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا شك ولا ريب بأن هذا من أجل الأعمال ومن أفضلها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا فضيلة الشيخ. نعم معنا مكالمة أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد.
بخير بنفسك 10 أخر بالحجة علينا عيف اليوم نبارك
وانت بخير وصحة وسلام. جزاك الله خير أخ راشد.
أنا طول عمرك شيء بغير نسأل فضيلة الشيخ عن 3 أسئلة بسيطة.
نعم تفضل.
الله طول عمرك. السؤال الأول طويل عمرك بالنسبة إذا كان أنا مثلا أي فرض الأول طبعا لما تصلي الركعة الأولى وركعة ثانية أي كل فرض بس الركعة الأولى ركعة ثانية تقرأ فاتحة وبعدها تقرأ ما تيسر من أي آيات ثانية، هل يجوز أنا أقرأ سورتين مثلا ركعة بعد سورة فاتحة سورتين أقرأ مثلا ولا لازم سورة بس واحدة؟
إن شاء الله.
يعني عشان مثلا قرأت الحمد بعد قرأت مثلا آية الكرسي وبعدها مثلا معوذات أو أي سورة ثانية. السؤال الثاني فضيلة الشيخ الله يرضى عليك بالنسبة لضاحي، يعني مثلا في شخص ما عنده نية لحد الآن مثلا يضحي على سبيل المثال وحلق وهذا بس سبحان الله يتسلت مرة قبل العيد بيوم أو يومين مثلا وخطى الضحية، هل ضحيته جائزة ولا لا؟
نعم.
السؤال الثالث الله يرضى عليك مثلا في شخص حس أنه انظلم من معين سواء انظلم من عمل سحر او انظلم من اي ظلام، هل يجوز يدعي عليك وحسم الله من عمل وكل عالم ظلمني ولا عالم تدعي بس بشخص مثلا؟
ان شاء الله.
مشكورين يا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير اخ راشد. تسمع ان شاء الله جماعة الشيخ. حياك الله. نعم مكالمة اخرى. نعم
الو.
تفضل تفضل اخو بكر.
السلام عليكم. أنا سؤالي بس ما كان ما فهمت السؤال. أنا سؤالي ذكرت الرسل يعني صليت على رسول الله يعني أكبر عدد من 1000 2000 وذكرت الله قليلا، فهل هذا علينا؟
إن شاء الله.
هذا هو السؤال هنا.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخو بكر. حياك الله. أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يوسف.
خالد في الدشتي بارك الله.
حياك الله. حياك الله خالد.
الله يخليك. بغيت أسأل عن التكبيرات من أول ذي الحجة هاي الأشهر الحرم، طبعا التكبيرات تكون مطلقة صح من اليوم تبدأ ما في يعني عدد معين؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بارك الله فيك، في أخ دائما ما شاء الله يعني يحب عن قل والله واحد دائما يطرش فيه، من ضمنهم بالحديث يقول لك من قرأ قل والله أحد 10 مرات بن الله له قصر في الجنة، حسنه الألباني ورواه إمام أحمد بن حنبل، ما صحة الحديث بارك الله فيك؟ يحب هاي الأمور وايد.
تسأل عن صحة الحديث؟
لا هو يطرف دائما اشياء عن قل والله واحد انه تعدل في القنفل في القران وان كان رجل يقرا دائما وشكي للرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يحبك ويحبك ادخلك الجنه وفي حديث ايضا يقول من قرا قل والله واحد 10 مرات بنى الله له قصر في الجنه بعضهم ضعفه بس الامام الالباني واحمد حنبل صححوا الحديث هذا فيحب هاي الاشياء دائما يطرش على الجروبات قل والله واحد ولا اله الا الله نفس
السؤال خالد السؤال
يعني يجوز واحد يطرش عن قل والله واحد دائما ويكرر قل والله واحد وايد ويجي يقول
ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله خير خالد حياك الله. نجي فاضل الشيخ سؤال بالنسبه لفاضل الشيخ السؤال لاخ ابو بكر يقول اذا يعني اكثرت من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لكن يقول فاضل الشيخ في المقابل لم اذكر الله الا قليلا هل فاضل الشيخ يقول هل علي اثم في هذا الحال؟
الحمد لله لا شك بأن حق الله أعظم وأوجب ولذلك من الخطأ أن الناس ينسون ذكر الله عز وجل وتمجيده والثناء عليه وهذا ملحوظ عند بعض الناس لديه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام ويشكر على هذا ويؤجر لكنه ينسى ذكر الله والله جل وعلا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قل جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب قل جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وإن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سببه ذكر الله فأنت حينما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إنما هذا راجع وهو أثر من ذكرك لله عز وجل ولأجل هذا الواجب على المسلم أن يكثر من تعظيم الله حالا ومقالا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حالا ومقالا الصلاة على النبي بالمقال بالقول والصلاة عليه باتباعه اتباع سنته عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ الأخ راشد. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة يقول للصلاة في الركعة الأولى والثانية في الفرض يقول إذا قرأت بعد الفاتحة بسورتين هل فضيلة الشيخ يقول جائز أم أكتفي بسورة واحدة فقط؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة فإذا قرأ سورتين فلا حرج لكن في الفريضة تقتصر على سورة واحدة لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أما في قيام الليل في صلاة التراويح ما في بأس لو جمعت أكثر من سورة ولو حصل في الفريضة صلاتك صحيحة لأن الله تعالى شرع بعد الفاتحة قراءة ما تيسر من القرآن كما ثبت ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ جابر. نعم تفضل أخ جابر تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ جابر. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك تفضل.
نسلم على الشيخ وعليك يا مقدم البرامج.
حياك الله أخ جابر يا مرحبا أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. الحقيقة أنا بستفسر أنا أحيانا بتوضأ لكن بمسح على الجوارب يعني بكون مستعجل مثلا وفي مشقة عشان هل المسح على الجوارب في كل الصلوات جائز ولا ينقص الوضوء؟
إن شاء الله.
الله يبارك
جزاك الله خير أخ جابر تسمع الجواب الشيخ حياك الله. نعم أخ عماد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك يعافيك تفضل أخ عماد.
سيد العزيز عندي سؤالين للشيخ وارجو عليه الإجابة جزاكم الله خير. السؤال الأول القول في البيع بالإقالة مع توضيح كذا بسيط يعني للفائدة.
لو يعني تفصل في المسألة طريقة البيع بالأقالة.
هي بس ما أبغي لها بس كذا شرح يعني شرح من الشيخ.
يعني تسأل عن الطريقة والكيفية أو تسأل عن حكم المسألة؟
لا 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 الحكم واضح لكن أنا أسأل عن الكيفية لأن فيها شوية خلط في الرهن فهذا اللي أنا شوية شاك فيه يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عن القصر في الصلاة. أنا أشتغل في مكان في العاصمة في مسقط. ويعني مكان سكني بعيد تقريبا عن مقر العمل حوالي 300 كيلو. فبعض المشايخ قالوا اجمع واقصر وبعضهم قالوا لا اقصر من دون ما تجمع يعني اقصر الصلاة في وقتها. فسؤال هل يعني في حالتي مثلا أنا داوم 4 أيام وأرجع بشكل أسبوعي هل هذه 4 أيام أتم فيها الصلاة صلاة وطن خارج الـ يعني وطني أو أني أقصرها وأجمع فيها
إن شاء الله.
وإذاكم الله خير.
زاك الله خير أخي مات تسمع رادم فضل الشيخ. نعم رادم فضل الشيخ. سؤال الأخ راشد بالنسبة يقول الشخص ليس عنده النية أن يضحي في هذه السنة ويقول أخذ من شعره وأظفاره ثم يقول تيسر له الأمر أن يضحي قبل العيد فيقول فضل الشيخ هل يجوز له أن يضحي؟
الحمد لله نعم يجوز له أن يضحي ولا علاقة للشعر والأظفار بالأضحية. مسألة الشعر والأظفار مسألة منفكة ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري ولا من بشرته شيء. هذا محل خلاف أهل العلم من حيث توجيه الحديث. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الأخذ مكروه كراهة تنزيهية وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الكراهة تحريمية هنا لكن الجميع متفق على أن الشخص لو أخذ من شعري وأظفاري فما في علاقة للأضحية بها ما في علاقة ولذلك يضحي الحمد لله ويمضي فيه. ولو افترضنا أنه ما كان عنده نية وأخذ من شعره وأظفاره مثلا ثم رغب في الأضحية نفس الشيء ليس له علاقة يمضي في أضحيته ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول شخص انظلم من آخر فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن يدعو على هذا الشخص هل يذكره باسمه؟
الحمد لله بالنسبة للمظلوم يجوز له أن يدعو على من ظلمه فالله جل وعلا قال عن نوح عليه السلام رب إني مغلوب فانتصر. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش قال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف. وفي الحديث أن الله جل وعلا يستجيب دعاء 3 ومنهم المظلوم يرفع الله دعوته فوق القمام ويقسم يقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم يجوز له أن يدعو على من ظلمه لكن لا يعتدي بدعائه وإنما يسأل الله عز وجل أن ينصره على من ظلمه وأن يأخذ له حقه ممن ظلمه ما في بأس ولو عفا وصفح فهو أفضل.
لك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا لخالد فضل الشيخ يسأل عن التكبيرات في الأيام 10 ذي الحجة يقول هذه التكبيرات المطلقة هل لها عدد معين أو ليس لها عدد معين؟
الحمد لله بالنسبة للتكبيرات المطلقة ليس لها عدد وإنما يكبر الإنسان التكبير المطلق كلما تذكر وكلما غير مكانه مثلا في البيت يكبر فإذا ركب السيارة كبر إذا دخل السوق مثلا تغير المكان كبر إذا كان في الشارع مثلا كبر وهكذا. نعم.
أيضا فضل الشيخ سأل عن شخص يقول أنه دائما يرسل الأحاديث التي فيها فضائل سورة الأخلاص ويقول أنا أحب هذه السورة فيقول فضل الشيخ هل يعني هناك حرج أن يخصص يعني سورة معينة ويرسل فضائلها ويترك باقي فضائل باقي القرآن؟
الحمد لله بالنسبة لهذا الأخ يشكر على هذه الرغبة وعلى هذا الخير ولا بأس أن يرسل فضائل بعض السور إذا ثبت عنده أنها صحيحة ولا يستعجل في إرسال ما لم يثبت صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسورة الإخلاص من الذي لا يحبها؟ سورة عظيمة ولذلك الرجل الذي كان يختم بها صلاته وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك، سأله النبي قال إنه يحب هذه السورة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه كما أحب هذه السورة مشتملة على أسماء الله وصفاته، والمعنى بأن هذه السورة سورة عظيمة والتذكير الناس بها طيب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وأما الحديث الوارد بأن من قرأها 10 مرات فهذا حديث ضعيف من جهة الإسناد.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم، حياكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
بورك فيك سيدي. أنا سؤال لو تكرم.
نعم تفضل.
بالنسبة لأن يتبنى الإنسان يعني اسم غير اسم أبيه، هذا الموضوع عندنا إشكال هنا شوية، ممكن أنا أوضح لو في زمن.
نعم تفضل.
نعم، في أخ الآن يعني اسمه باسم والدة أمي، يعني أو والد أمي، يعني بمعنى أنه نسب إلى أبو أمي لأسباب قد تكون اجتماعية، هو يريد أن يتخلص من هذا الأمر الآن، ما الذي يفعله؟ خاصة اسم أبيه ليس من الأسماء التي تحبز كاسم إسلامي كما أتمنى أن تكون، ولكن
كيف اسم أبيه؟ لأن الصوت يتقطع أخو محمد.
الصوت قطع عندك؟
لا يتقطع الصوت، يعني هو انتسب إلى والد أمه لأسباب معينة، لكن يريد الآن أن يصحح هذا الأمر، يرجع.
نعم يريد أن يصحح هذا الأمر، لأنه هو الآن اسمه يعني كأنه يعني أخو أمه بهذا.
صحيح. نعم.
هو يريد أن يصححه، لكن كذلك هو يتحفظ أن الوالد أعتقد والده غير مسلم، فلا يريد أن ينتسب لهذا الفم الذي يريد أن
ينتسب. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ جابر بالنسبة، يقول الشخص أو أنه يعني يريد دائما من باب يقول أنه دائما مستعجل، فيقول عند الوضوء أمسح للجوارب في كل صلاة، هل هذا العمل جائز؟
الحمد لله. أولا أخ الفاضل، بالنسبة للمسح على الجوارب رخصة ولله الحمد والمنة، وقد ثبت في هذا أحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الأمر الثاني بالنسبة للمسح على الجوربين يصح بشروط، منها أن تلبس الجوربين على طهارة، وأن يكون الجوربان مما يمكن أن يطلق عليهما جوربين، بمعنى أن يكون مغطيان لمحل الفرض في الوضوء، ولا يكون مشققين مثلا تشقيقا بحيث أنه يسلبان الاسم. المسألة الأخرى، المتأمل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأنه ما كان ينزع الخف ليغسل، وما كان يلبس ليمسح. فأنت أخي الفاضل ما دام أنك قد لبست الجوربين على طهارة فأنت تمسح مدة يوم وليلة، لأن هذا هو توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج عليك. ولو مسحت الصلوات الخمس أو الأربع مثلا لا حرج عليك في ذلك، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ سؤال الأخ عماد بالنسبة للطريقة، يقول البيع بالأقالة والأقالة في البيع، هذه المسألة فضل الشيخ يسأل عن يعني كيفيتها وحكمها.
الحمد لله، إذا كان مقصود السائل الأخ الفاضل اللي قال في البيع هو صورتها أن يشتري شخص من آخر سلعة مثلا ثم يطلب الإقالة، يعني إنهاء البيع، الفقهاء اختلفوا هنا، هل الآن الإقالة تعتبر فسخ ولا تعتبر بيع جديد؟ واضح هذا المعنى. يعني افترض الآن اشتريت منك شيخ إسحاق سيارة ثم طلبت أنا أو طلبت أنت الإقالة، طيب لما وافق على الإقالة هل تكون الآن عملية بيع جديد؟ يعني أنا اشتريتها منك مثلا ب100,000 وقلت لي مثلا خلاص أنا أريد أن أنهي هذا البيع، طيب لما استلم المبلغ منك هل يكون هذا بيع جديد ولا فسخ للبيع الأصلي؟
شيخ بين الفسخ أو
بيع في فرق. نعم، الفسخ ما كأن البيع قد عقد ولذلك يسمى ترجيع للمبلغ، أما إذا كان بيع من جديد لا، تلزمه شروط البيع الجديد، يعني من حيث بيان السعر ومن حيث خيار المجلس والأشياء التي هي كأنها بيع جديد. هذا باختصار.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أيمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أيمن.
تحياتي لك وللشيخ.
الله يحييك يبارك فيك، تفضل أخي.
أهلا وسهلا.
لو سمحت، أنا عندي عمل تجاري في بلدي، والرجل المسؤول منه رجل طغي وبيصلي وكل شيء، بس عنده مشكلة واحدة، بيأخر الزكاة. فلما أطلب منه إنه يطلع الزكاة في مواعيده، بتحجج بأنه الأموال غير متوفرة حاليا وكذا، وهي حجج يعني، الأموال موجودة الحمد لله. ده سؤالي الأول، شنو اللي أنا ممكن أعمله؟ يعني هو بطلعها لكن مش في وقتها بالضبط.
هذا مسؤولك في العمل؟
أيوة، الماسك عملي في بلدي يعني.
إن شاء الله.
هذا سؤال أول. السؤال الثاني، هل ممكن أفرض على الشخص اللي أنا حاطيه الزكاة إنه يعمل بها، يعمل شنو بالمبلغ يعني؟
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير أخي مين. نجيب الشيخ سؤال أحمد بالنسبة للقصر في الصلاة. يقول أنا أسكن ومكان عملي يقول يبعد عن محل إقامتي، يقول 300 كيلو تقريبا. فيقول فالشيخ أبقى في مكان العمل 4 أيام ثم 3 أيام في البيت. في هذه 4 أيام فالشيخ يقول هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الصلاة أم أقصر الصلاة فقط؟
الحمد لله، بالنسبة لي الإنسان إذا كان عمله هكذا على الدوام والاستمرار، فتكون له إقامتان، إقامة في بيته الأساس وإقامة في مكان عمله. فإذا وصل إلى مكان العمل فإنه لا يترخص برخص السفر، وإنما يصلي كل صلاة بوقتها تامة. أما إذا كان لا، الذهاب إلى العمل يكون بعد أشهر، يمكث 4 أيام، نعم هذا يكون مسافر، يقصر ويجمع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد فضل الشيخ يقول شخص يعني اسمه منتسب إلى غير والده، يقول منتسب إلى والد أمه لأسباب فضل الشيخ يعني قد تكون عنده، فيقول الآن يريد أن يصحح الوضع، يعني يرجع وينتسب إلى أبيه، لكن فضل الشيخ يقول عنده إشكالية في ذلك أن والده غير مسلم.
الحمد لله، كون والده غير مسلم لا يسوغ له أن يغير نسبه، ولذلك الواجب عليه أن يرجع فيسمي باسم والده النسبي حتى لو كان غير مسلم، لا بد من الرجوع. وكونه ينتقل إلى اسم آخر لأن والده غير مسلم، هذا أبدا لا يسوغ له ذلك. إذن الواجب عليه أن يصحح هذا الوضع ما دام أنه لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه ضرر. أما إذا كان يترتب عليه ضرر وليس في المسألة شيء مما يتعلق بميراث أو يتعلق بتحليل وتحريم من حيث الإناث وشيء من هذا القبيل، يعني الشريعة جاءت بدفع الضرر.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ سؤال الأخ من يقول أنه يعني مسؤول في العمل في بلده، رجل تقي، ولكن فالشيخ يقول يؤخر الزكاة، ويأتي بحجج يقول أن أموال الزكاة ليست متوفرة عنده، أي ليست عنده متوفرة أموال حتى يزكي. فيقول مع أنها الأموال المتوفرة عنده يستطيع أن يزكي، لكن يقول هذه حجج، فكيف يقول أنصحه؟
الحمد لله، والله يعني إذا كان فعلا غير صادق فكيف يجتمع هذا مع وصفك له بأنه تقي؟ يعني لذلك التقي هو الذي يخاف الله عز وجل ويتقي، ولأجل هذا نبهه برفق ولين وقل له بأن هذه الزكاة الآن منذ أن وجبت عليه اشتغلت بها ذمته، وإذا لقي الله عز وجل وهو يعني غير مخرج لها، لقي الله عاصيا له سبحانه وتعالى، ونبهه بأن الأعمار بيد الله، ما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب عليه أن يبرئ ذمته، أن يبرئ ذمته مما اشتغلت به من هذا الحق الواجب، ونسارع إلى ذلك. كم من إنسان فاجأه الموت وذهبت يعني روحه فلتة، وهو يقول أنا سأخرج الزكاة سأخرج الزكاة، ولقي الله وهو عاصي، نسأل الله العافية. ولذلك ذكره نبهه وقل له حتى لو لم تجد سيولة فبع شيء من هذه الأشياء التي عندك حتى تخرج الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مهند، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مهند.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك يبارك فيك. جزاك الله خير.
حبكم في الله أول
شيء. حبك الله، جزاك الله خير أخ مهند.
الله يحفظكم. أنا أسأل الشيخ في مسألة حديث الرسول صلى الله عليه
الصلاة والسلام
عندما خط خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، تعرفون الحديث، لا أريد الإطالة.
نعم نعم.
فالبعض يحتج أن هذا الاختلاف يعني قد حدث بين الصحابة، فهل كان هذا حراما؟ وهل عندما اختلفوا كمثاله عندما صلوا العشر في بني قريظة أحدهم صلاها وأحدهم لم يصليها، فهذا اختلاف بينهم، فهل كانوا على ضلالة؟ فنريد جوابا من الشيخ
إن شاء الله.
أتمنى أكون وضحت.
واضح واضح السؤال أخ مهند، جزاك الله خير. تسمع رد فضل الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال أخي من يقول فضل الشيخ، هل يجوز أن أفرض على من أعطيه الزكاة أن يشتري بها شيء معين أو ينفق هذا المال في شيء معين؟
الحمد لله، لا، لا يجوز لك ولا يحق لك ولا يحل لك أن تفرض على الفقير بأن يفعل كذا وكذا. ولذلك العلماء يقولون في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، قالوا اللام هنا للتمليك، يملك الفقير، ولا يجوز أن يؤمر الفقير بشراء نوع أو بالتعامل بنوع. الفقير هو أدرى بحاله وأدرى بما يحتاج وأدرى بالضروريات والحاجيات، ولذلك لا يجوز الإنسان يقول له هذه زكاة لكن اشتري كذا واشتري كذا. لكن عندنا صورة، مثلا شخص يقول أنا أعرف فقير، لكن هذا الفقير لديه سفه مالي، مثلا عليه ديون، عليه قروض، ما يستطيع توفير الضروريات والحاجة لأنه يعبث. أعطي مثل بعض الفقراء، تعطيه الزكاة يروح يشتري موبايلات ويشتري اكسسوارات ويشتري أشياء يعني غير جيدة، هذا عنده سفه مالي. في مثل هذه الصورة ممكن أنك أنت توكل شخص آخر ينوب يكون وكيل عن هذا الفقير، وقل له اشتري له الضروريات والحاجيات، هذه صورة للحفاظ على المال. أما الأصل غالب الفقراء ما عندهم مثل هذا السفه، يحرصون على الدرهم الواحد وكذا، لكن إذا وجدت حالة ممكن في مثل هذه الحالة تعطيه هذا النوع من التصرف.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ مهند فضل الشيخ، بالنسبة للي يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام خط بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط يقول فخط خطوطا عن يمينه وشمال ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه، فيقول هذا الحديث إذا يعني يقول فضل الشيخ تأملنا فيه ونظرنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم اختلفوا في كثير من الأمور، هل فضل الشيخ هذا الخلاف الذي حصل بينهم أن يعني أحد منهم كان على ضلالة والذي يعني يصاب الحق كان على الحق؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للحديث إذا تأملته فهو ظاهر في مسألة الانحراف عن دين الإسلام بالكلية أو الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بالكلية أو بشكل جزئي، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خط خطا ووضع خطوط بيّن بأن هذه الخطوط هي السبل التي على رأس كل سبيل شيطان. إذن شيطان يدعو إلى غير الله عز وجل، يدعو إلى النار ويدعو إلى البدعة ويدعو إلى الشرك، فلا يجوز أن يتصور مثل ما ذكرت من كون والله الصحابة اختلفوا إذن وقعوا في مثل هذه السبل، هذا لا يجوز تصوره، ولا يجوز أن الإنسان يضرب به المثل فضلا عن أن يعني يذكره ك يعني واقع، هذا مما لا يجوز ويحرم. والمقصود بأن هذه السبل، هذه الطرق المحرمة التي الشيطان يدعو فيها إلى الانحراف عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. أما ما يتعلق بالخلاف الذي حصل بين الصحابة فبإجماع العلماء على أن الخلاف الذي حصل هذا من الخلاف المحمود وليس من الخلاف المذموم، لأن الخلاف على نوعين، خلاف تضاد وخلاف تنوع. خلاف التضاد هذا الخلاف المذموم الواقع في العقيدة، الواقع في الأصول، هذا لم يحصل، ولذلك ما عرف عن أحد من الصحابة أنه أشرك بالله أو دعا إلى الشرك بالله، ما يعرف عن أحد من الصحابة أنه دعا إلى بدعة، ما يعرف عن أحد من الصحابة أنه نقض أصلا من أصول الإسلام أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني. والخلاف الذي حصل بين الصحابة إنما هو في الأشياء الفروعية العملية، ولذلك أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وضرب الأخ الفاضل السائل مثال مسألة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فقسم منهم أخر العصر إلى بعد المغرب لأنه ما وصل بني قريظة إلا بعد المغرب، ومنهم صلى في الطريق. طيب النتيجة ما هي؟ هل عنف النبي عليه الصلاة والسلام على إحدى الطائفتين؟ هل خطأهم؟ هل لامهم؟ هل حكم عليهم؟ أبدا، أقر الطائفة. فدل هذا على أن هذا الخلاف سائغ محمود في المسائل الفروعية العملية، ولذلك قسم منهم أخذوا بظاهر قوله وقسم منهم ذهبوا إلى المقصود من قوله، يعني بمعنى أنهم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد الاستعجال. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للصحبة هي اصطفاء واختيار وانتقاء، والله جل وعلا كما انتقى واختار واصطفى نبيه اختار واصطفى له أصحابا، ويقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والصحابة شأنهم عظيم، لذلك الله عز وجل رضي عنهم وأرضاهم، وهم لم يتعمدوا مضادة الله في حكمه أو مضادة نبيه صلى الله عليه وسلم في حكمه، وإنما هم أتوا بأصول الإسلام بأركان الإيمان، ولم يعرف عن أحد منهم أنه خالف العقيدة أو خالف الأصول العظيمة أو في الأركان، وإنما الخلاف في المسائل العملية، وهذا كان على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يراهم ويسمعهم ويقرهم على ذلك. بل حتى الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص فيه كثير من علماء الأصول على أن يجوز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، ولذلك هذه لا تدخل في هذا الباب، لا تدخل في هذا الباب. وهذا الحديث حديث لا شك بأنه يدعو المسلم إلى الاستمساك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة من مسائل العقيدة ومسائل الأصول هذه. أما المسائل الفروعية، الخلاف مثلا في مسألة مثل ما ذكر الآن الحديث، حصل خلاف بين أبي بكر وبين جمهور الصحابة في مسألة ميراث الجدة، حصل خلاف بين الصحابة وبين عمر في مسألة التيمم للمسافر إذا وجد الماء بعد خروج الوقت، حصل خلاف بين الصحابة وعثمان في مسألة التقاط الضالة ضالة الإبل، حصل خلاف بين الصحابة وبين علي في مسألة الربيبة هل يشترط أن تكون في حجر زوج الأم أم لا يشترط وإنما خرج مخرج الغالب، حصل خلاف بين علي وبين ابن عباس في مسألة المتعة وقال له إنك رجل تائه، حصل خلاف بين عائشة وبين ابن عمر لما قالت له ما بقي إلا أن يحلق رؤوس النساء شنعت عليه، وجاء أيضا قالت إنما أنت فروج سمعت صياح الديك. هذا كله في المسائل إيش؟ الفروعية العملية، ليست في مسائل العقيدة، وهذا دلالة على عظم هذه الشريعة وأن فيها مرونة في الجانب العملي، في مرونة في الجانب، وأن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
بالنسبة للأضحية،
نعم،
إذا يعني أم العيال قالت أنا روحي بشتري أضحية وخلاص، هذه اللي أضحية بتسد حق في البيت كلهم
إن شاء الله.
وبعدين يعني إذا أعطينا بيضات يعني حق الجمعية أحسن، ولا رواحنا يعني رواحنا ما يخلونا نحن نذبح رواحنا في البيت، ممنوع.
نعم نعم.
هي هذا شكل نحن ما نقدر نخالف مع الحكومة بعد يسوون غرامة وهذا حنا ما بغيت أعرف أنا الحين أول ما بادي هم العيال تقول أنا بشتري ذبيح ما نبي بتشتري بيسد حق البيت أظني كامل.
إن شاء الله واضح إن شاء الله.
وبعدين يعني إذا نعطي بيضات حق الجمعيات بعد عادي ولا بعد في بعد شيء أكون كان بعرف هذا الشيء كله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
مشكور
حياك الله.
يلا تفضل.
نعم. أبو حميد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو حميد.
يا شيخ على البرنامج الطيب.
الله يحفظك بارك فيك.
الله يحفظكم إن شاء الله يرفع قدركم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك شيخ. نسأل المؤمن كيف يصل إلى يعني منزلة أولياء الصالحين إذا كان هالإنسان يصلي الصلوات الخمس في المسجد، محافظ على السنن، محافظ على الصيام، يصوم يوم يفطر يوم، قيام الليل بشكل يومي، الصدقات بر للوالدين، شو قراءة القرآن، شو الأعمال الثانية التي يعني تعين هذا الشخص أن يوفي أن يوصل للمنزلة هذه؟ ونعرف نحن مهما عملنا في الدنيا ما نوصل لمنزلة الأنبياء والأولياء الصالحين، لكن نحاول نجتهد يعني قدر المستطاع. والسؤال الثاني بارك الله فيك الشيخ، أنا لي صديق توفى من سنة، في اليوم اللي توفى فيه أنا حلمت فيه أن أنطق الشهادة، أقول أشهد أن لا إله إلا الله. هو كان على فراش الموت، كان مريض مرض بالقلب وكان مركب له أجهزة وكان في المستشفى، فأنا حلمت فيه أن أنطق الشهادة، أقول أنطق الشهادة يا أبو أحمد. يقول لي كيف أنطق الشهادة أنا البيبات هذه مركبة؟ فأقول له أنطق الشهادة، الله بعينك أنك إنسان خير. فنطق الشهادة وأنا قمت مفزوع يعني. فبعد ما قمت من النوم بخمس دقائق أو عشر دقائق اتصل فيني ولده، يعرف يعني قرابتي بيني وياه أنه، وقال لي صديقك توفى اللي هو أبوه يعني، وهو الشخص هذا اللي أنا حلمت فيه. فهل تتلاقى الأرواح النائمة مع الأرواح الميتة؟ وهل هذا صار يعني كيف؟ أنا من سنة الحين هذا الأمر يدور في بالي يعني. وهذا الشخص أنا يا شيخ الحمد لله أي شخص يتوفى من أهلي يا أعمر عنه أو أن أختم له ختمة كاملة القرآن، فهذا الشخص هو صديقي فأنا ختمت له ختمة للقرآن، هل توصل لهذه الختمة بما أنه صديقي؟ يعني الحمد لله أنا أهلي إذا حد توفى منهم ولا شيء، أجدادنا ولا عماتنا ولا حد، فأختم ختمة حتى من غير ما حد من أهلي يعلم هالشيء بيني وبين نفسي، لكن هذا صديقي هل توصل له الختمة اللي ختمت له؟
جزاكم الله خير. جزاك الله خير بحميد، الله يحفظك يبارك فيك. يفضل الشيخ سؤال أبو محمد بالنسبة للأضحية، إذا يقول قالت الزوجة أنها تتبرع و تشتري الأضحية، هل يجزئ فضل الشيخ ذلك عن البيت كامل؟
الحمد لله. نعم نعم، إذا كان أحد الأفراد الأسرة قال أنا أضحي هذه السنة تجزئ، ليس شرطا أن يقوم الأب وإن كان هو المخاطب ابتداء، لكن لو قالت الحرمة والله أنا السنة هذه خلوني أنا أذبح من فلوسي ما فيها شيء ولله الحمد والمنه، تكفي ذبيحة واحدة.
أيضا فضل الشيخ يقول هل الأفضل أن نعطي الجمعيات الخيرية، لأن يقول لا نستطيع أن نذبح في المنزل، يقول أن القانون يمنع.
الحمد لله بأس، مثل نحن الآن نمر بحالة استثنائية، ظرف استثنائي، لو حطيتم الجمعية ما في بأس يذبحون، إن شاء الله اللحم يصل إلى الفقراء والمساكين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو حميد فضل الشيخ يقول كيف يصل المؤمن إلى منزلة الأولياء والصالحين، ويقول الشخص يكون محافظ على الصلاة وعلى الصيام الفرائض والسنن، محافظ على بر الوالدين وغير ذلك من العبادة، هل هناك فضل الشيخ عبادات معينة يعني يجب على المسلم أن يحافظ عليها حتى يصل إلى منزلة الأولياء والصالحين؟
الحمد لله، الجواب هذا في كتاب الله، يقول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن أتى بهذين الوصفين كان من أولياء الله. طبعا الولاية بالمناسبة ليست هي حالة مثلا يكون الشخص فيها على نوع معين من اللباس أو من المكانة أو المرتبة أو الشهادة أو يعني وصف معين، لا، فقد يكون إنسان لا يؤمه له ولي من أولياء الله، قد يكون ملك من الملوك ولي من أولياء الله، قد يكون أمير، قد يكون وزير، قد يكون إنسان بقال ولا تاجر ولا موظف ولي من أولياء الله. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى ننتزع الإشكال الحاصل عند بعض الناس، وهو أن والله الولاية لا يصلها إلا من مثلا طلب العلم الشرعي، أو مثلا والله يطلق عليه شيخ أو مطوع أو ملة أو شيء. لا، الولاية يستطيع كل واحد أن يصل إليها، والولي هو من آمن واتق. الإيمان يقتضي أنك تأتي بأركان الإسلام وبأركان الإيمان، وتأتي بالفرائض وتبتعد عن كل ما حرم الله. التقوى أن تتق الله. ما معنى التقوى؟ التقوى أن تتق الله في كل شيء، أن تجعل بينك وبين الله نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهي. شوف، كل ما أمرك الله به إذا أتيت به على وفق القدرة والاستطاعة، وكل ما نهى الله عنه اجتنبته، كنت من أولياء الله. نعم،
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أنه صديقه توفي من سنة تقريبا، يقول في يوم مفاتح رأيت في المنام أني ألقنه الشهادة، فيقول نطق بالشهادة مع أنه يقول كان مريض القلب، ويقول بعد أن استيقظت وأنا يعني فزع من هذا النوم، يقول اتصل بي ولده وقال أن يعني صديقك توفي. يقول فالشيخ هل تتلاقى الأرواح في مثلا شخص نائم أو شخص ميت، تتلاقى الأرواح في هذه الحال؟
الحمد لله، واضح بأن العلاقة بين السائل وبين صديقه علاقة وثيقة وحميمة وعلاقة طيبة وصادقة، ولذلك رآه بمثل هذه الرؤية. وأيضا مسألة تلاقي الأرواح، نعم، تتلاقى أرواح الأحياء مع الأحياء، ولذلك الآن في المنام يرى الإنسان رؤيا ويرى فيها إنسان حي. تتلاقى أرواح الأحياء بأرواح الأموات أيضا، يرى في المنام بأنه التقى بفلان الميت، ولذلك هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فما حصل منك أخي الفاضل يدل على صدق الصداقة، ويعني والعلاقة اللي بينكما، وهذه رؤية، هذه واضح بأن رؤية صادقة، ولذلك تسأل الله عز وجل لصديقك المغفرة والرحمة.
وختمت يقول أنا ختمة، هل تصل له؟
والله المسألة خلافية، والأفضل شيء للميت الدعاء ثم الصدقة، أما قراءة القرآن وإهداء وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، ولذلك احرص على الدعاء والصدقة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات معدتكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.